بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فغفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. عنوان: ذم البخل. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء، ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ وقال: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله عليه، لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبدله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، هو الستر والتغطية. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذلك الآية التي بعدها، وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تشجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذبت، إنما أردت أن يقال جواد، فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله: وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة. وعليم بمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيده لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآية الكريمات ذم البخل وبيان حالهم ومعالهم السيئة، وأنهم يتصفون بالبخل ويدعون الناس إلى البخل، وفي بيان حال المنافقين المرائين في نفقاتهم وأعمالهم، وفي الحث على الإخلاص والإنفاق في سبيل الله عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله عز وجل. قال سبحانه: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذه وصف البخلاء، والبخيل هو الذي يقصر في أداء الواجبات التي وجبها الله عليه، وأشد منه الشح. الشح هو أسوأ البخل، وهو حرص على الجمع، على جمع المال مع البخل به، حرص على جمع المال ثم بخل بأداء الواجب. والبخيل هو الذي يبخل بأداء الواجب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمور الحقوق العشرة، وأنه يجب الإنفاق فيها لبقاء الوالدين والأقارب والمساكين وابن السبيل ورجال القربى ورجال الجنب وصاحب الجنب وملك اليمين، هذه الحقوق العشرة التي أمر الله بالإنفاق فيها، ذكر أن البخلاء لا ينفقون في هذه الوجوه الخيرية. قال: الذين يبخلون بأموالهم فلا يبرون بها والديهم، ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها على ذوي القربى ولا على المساكين ولا على اليتامى ولا على ابن السبيل ولا على صاحب الجنب ولا على مملكة اليمين، ويقصرون في أداء الواجبات. هذه واجبات وجبها الله، يجب على المسلم أن يبر والديه وأن ينفق عليهما، يجب عليه أن ينفق على ذوي القرابات المحتاجين، وكذلك أيضا من وجبه من احتاج من الفقراء والمساكين وغيرهم. فهؤلاء البخلاء يبخلون بأداء الواجب، فمن أوجب الله عليه نفقة مالية ثم لم يؤدها وبخل بها فهو بخيل، كذلك الذي لا يؤدي الزكاة بخيل، والذي لا يؤدي النفقات التي أوجبها الله عليه على أولاده وزوجته ومن تحت يده بخيل. الذين يبخلون بأداء الواجبات التي أوجبها الله عليه من النفقات، ويأمرون الناس بالبخل، أيضا زادوا على ذلك، يكون بخلوا بأداء الواجب وأمروا الناس بالبخل، صلى الله عليه وسلم، فعلوا البخل بأنفسهم، بخلوا ولم يقوموا بالنفقات الواجبة عليهم، ثم أمروا الناس بالبخل أيضا، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذا البخيل جحود لنعمة الله عليه، فإذا آته الله النعمة جحدها وكتمها. ومن ذلك كون الغني الذي أعطاه الله أموالا يظهر بصورة الفقراء في ملبسه، وفي أيضا في مطعمه ومشربه وفي مركبه، هذا جحود للنعمة، كونه يظهر مظهر الفقراء وهو جاحد لنعمة الله عز وجل، كاتم لنعمة الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وهو يجحد نعمة الله عز وجل في الحديث: إن الله إذا أنعم العبد أحب أن يرى أثرها، إن الله إذا أنعم العبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، أو كما في الحديث. ولكن يكون أثر النعمة لا تكون بإسراف، يرى أثر النعمة عليه فيكون شاكر لنعمة الله عز وجل من غير إسراف، من غير مجاوزة الحد. قال وصف البخلاء الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء جمعوا الشرور، جمعوا بين هذه الشرور الثلاثة، بخلوا بأداء الواجبات وأمر الناس بالبخل وجحدوا نعمة الله التي آتاهم. ولهذا قال سبحانه وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا كان الجاحدين عام، أعد الله للجاحدين لنعمة عذابا أليما، والجاحد لنعمة الله له العذاب الأليم. وأعظم الجحود جحود نعمة التوحيد، من جحد توحيد الله ولم يؤمن بالله وكفر بالله فهذا أعظم الجحود. ثم بعد ذلك النعم التي ينعم الله بها على الإنسان من مال وولد وغير ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنفقين براءة الناس، قال الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء المنفقون في براءة للناس لا يقصدون وجه الله والدار الآخرة، إنما قصدوا الرياء والسمعة وهؤلاء لا ثواب لهم. ولهذا قال ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا أخلصوا العمل لله. فلما لم يصل بالعمل لله جل على ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر، والذي يدعوه إلى ذلك هو الشيطان، الشيطان هو الذي يدعوه إلى الرياء والسمعة. ولهذا قال فمن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. حث على الإنفاق مع الإخلاص، وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما رزقهم واجتنبوا مرضات الله. والله سبحانه وتعالى عليم بالنيات والأحوال والأفعال وسيجازي على ذلك. فمن عمل العمل قاصدا بذلك وجه الله فله الثواب، ومن عمل العمل قاصدا الرياء والسمعة فله العقوبة. صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية كلمات تحريم البخل، وبيان أن البخل هو ترك الواجب في النفقات، وفيه أيضا تحريم الأمر بالبخل أمر الناس بالبخل، وأن هذا أشد من العمل بالبخل. وفيه تحريم كتمان النعمة، وأن يجب على الإنسان أن يظهر نعمة الله وليس له أن يكتمها. وفيه الوعيد الشديد والعذاب الأليم الذي أعده الله تعالى للجاحدين بنعمه على تفاوت، على تفاوت هم تفاوت الجاحدين بنعم الله أعد الله لهم عذابا أليما. وأعظم النعمة التي يمن بها الله على الإنسان الإيمان والإسلام والتوحيد، فمن جحد نعمة الله ولم يقبل نعمة الله فهو جحود لنعمة الله فأعد الله لهم عذابا أليما. وفي الآيات الكريمات تحريم الإنفاق مراعاة للناس، وفي دليل على أن مرائي ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي دليل على أن الشيطان هو الذي يأمر بالمعاصي، يأمر بالعمل مراعاة للناس. وفي الحث على الإنفاق ابتغاء مرضات الله، وفي دليل على أن الله سبحانه وتعالى عليم بنيات أعمال العباد ونياتهم وأحوالهم وأفعالهم، وأنه يجازيهم على ذلك، وأن الله تعالى يجازي على النيات كما يجازي على الأعمال. ولهذا قال سبحانه وكان الله بهم عليما.
نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عنوان: لا يظلم الله مثقال ذرة. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى ونضع الموازين القسط الآية، وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله الآية. وقال تعالى يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل وفيه فيقول الله عز وجل ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية. عنوان هل يخفف العذاب عن المشركين؟ وعن سعيد بن جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. تدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعته بشيء؟ قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاص بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. عنوان معنى الأجر العظيم. وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يعني الجنة نسأل الله رضاه والجنة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال لم يكن أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة فقلت ويحكم ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة وما سمعت منه هذا الحديث فهممت أن ألحقه فوجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أبي عثمان قال قلت يا أبا هريرة سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يجزي بالحسنة ألف ألف حسنة. فقال أبو هريرة والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألفي ألف حسنة
مليونين يعني.
ثم تلا هذه الآية فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
بيان فضل الله سبحانه وتعالى وكمال عدله وأنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم فلا يظلم أحدا. وفي الآية الأخرى يقول ولا يظلم ربك أحدا فكلمة أحدا نكره جاءت في سياق النهي يتعظ فلا يمكن أحد أن يقع عليه الظلم من الله عز وجل ولا يمكن أن يقع الظلم من الرب سبحانه وتعالى وإن كان قادر عليه لكنه نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه وإن كان قادر عليه كما قال سبحانه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فهذه الآيات كلها وفي هذه الآية الكريمة يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة دليل على أن الله تعالى نزه نفسه عن الظلم. والظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعه كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره هذا هو الذي نزه الرب نفسه عنه خلافا لأهل البدع الجبرية شاعرة وجهمية الذين يفسرون الظلم بأن الظلم وضع الشيء بأن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه أو خلفة الآبد. فقالوا إن الظلم مستحيل على الله لا يمكن يقع ولا يقضي عليه له. تصرف المالك في غير ملكه والله تعالى مالك السماوات والأرض ويتصرف في ملكه بما يشاء فلا يمكن أن يقع منه الظلم. حتى قالوا حتى يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل الواجبات محرمات والمحرمات واجبات ويحمل الأنبياء والصالحين أوزار الفجار والكفار ولا يكون هذا ظلم لأن تصرف في ملكه هكذا يقولون. هذا من أفضل البعض تفسير فاسد. وعلى ذلك يقول الظلم مستحيل على الله ما يقامه مستحيل لأن الظلم تصرف مالك غير ملكه والله تعالى مالك كل شيء. فإذا تصرف أي تصرف فلا يكون ظلما. وقابلهم القدرية فقالوا الظلم هو مماثل الظلم من الله مثل الظلم من العباد. كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد وفعله فإنه يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. شب الله خالق المخلوق وهذا من أفضل الباطل. وكل من الطائفتين قد ظل سواء السبيل. والصواب أن لعاله ذات هذه النصوص ولعاله السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير الموضع كأن يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمله وزار غيره. هذا هو الذي نزه الرب سبحانه وهو مقدور لله لكنه نزه عنه. لو كان الظلم غير مقدور لله كما يقوله جبرية كيف يؤمن الإنسان من شيء مستحيل؟ يقول الله لا ظلم اليوم لا يخاف ظلم ولا هم كيف يخاف الإنسان من شيء مستحيل؟ ما يمكن. هذا من أبطال الباطل. فنقول فلا يخاف ظلم ولا هم دليل على الظلم مقدور لله لكن الله نزه هذا سبحانه حرمه على نفسه لم يحرمه على نفسه بل حرمه من نفسه على نفسه سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة لا يظلم أحدا مثقال ذرة وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذا فضل وهذا عدل. وهو سبحانه لا يظلم أحدا مثقال حبة خردل بل إن الله سبحانه كما جاء في الحديث كما ورد في الحديث إن الرجل يتصدق بتمرة أخذها الله تعالى في يمينه فيربيها كما لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل. وهذا فضل سبحانه إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هو سبحانه لا يظلم أحدا وهو سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويضاعف الحسنات يومه جل ولهذا قسم ويؤتي من لدنه أجرا عظيما فصلى الله وسلم على الأجر العظيم لأنه جل وهو الثواب الكبير وصلى الله كلمة صلى. في هذه الآية الكريمات في هذه الآية الكريمة دليل على نفس الظلم على الرب سبحانه وأنه لا يقع من الله الظلم وإن كان مقدورا له لكنه نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه. وفيه دليل على أن الله تعالى يضاعف الحسنات وأن الله سبحانه وتعالى يجزي بالحسنات الجنة والثواب الكبير والأجر العظيم. نسأل الله كريم فضله.
أحسن الله إليك. عنوان شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة وتمني الكفار الموت وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام. كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية. وقال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي. قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل. قال نعم إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال حسبك الآن فإذا عيناه تفرثان.
تذكر هذا الموقف العظيم.
وقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أي لو انشقت الأرض وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله يوم ينظر المرء ما قدمت يداه الآية، وقوله ولا يكتمون الله حديثا إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال أشياء تختلف علي في القرآن، قال ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال ليس هو بالشك ولكن اختلاف، قال فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال أسمع الله يقول ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال ولا يكتمون الله حديثا فقد كتموا. فقال ابن عباس أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركا جحد المشركون فقالوا والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
الآية الكريمات هي بيان الأحوال يوم القيامة، حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال هذه الأمة وحال الأمم السابقة، هي بيان حال الكفار ومآلهم ومصيرهم وما يحصل لهم. قال سبحانه فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في هذا في موقف القيامة بين سبحانه وتعالى أنه يؤتى من كل أمة بشهيد ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. جاء في الحديث في أيضا سورة البقرة أن الأمم يسألون، الأنبياء يسألون، يسأل نوح ومن بعده هل بلغت؟ فيقول نعم، فتسأل أمته فيقول ما جاءنا من بشير، ثم يقال من يشهد لك؟ ما فيقول محمد وأمته، فتشهد هذه الأمة على الرسل أنهم بلغوا. فتقول لهم كيف تشهدون أنتم أن تحضروا؟ قالوا نعم، أرسل الله إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الكتاب وفيه أن الله تعالى وفيه أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة فنحن نشهد. ثم يشهد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة، وهذا ما قال فكيف إذا جاء كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأنا أقول تعالى في سورة البقرة سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي هذه الايه بين الله تعالى انه يؤتى من كل امه بشهيد وانه يؤتى بنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على اهل الامه، فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلم يقرا وقرأ من أول سورة النساء حتى بلغ هذه الآية قال له حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه فأسلمت إليه إلى عينه في سبيل الله عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا الموقف العظيم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. هذا بيان حال الكفار وندمهم العظيم وأسفهم، وأنهم يعدون لو تشق الأرض وتتبعهم ولا يكتمون الله حديثا. قل ولا يكتمون الله حديثا، هل يشكل هذه الآية على بعض الناس؟ ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن رجلا جاء ابن عباس وقال أنه أشكل على بعض الآيات، قال شك في في كلامنا قال ليس بشك ولكنه اختلاف. ثم جاء بالآية ثم لا تكون فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هنا في هذه الآية في أنهم جحدوا وأنكروا شركهم. وفي هذه الآية ولا يكتبون الحديث أنهم لا يكتبون. فأشكلت هذه الآيات على بعض الناس. تبين ابن عباس رضي الله عنهما أنهم أن المشركين إذا رأوا يوم القيامة ورأوا عفو الله ومغفرته للذنوب وتجاوزوا عن الذنوب العظام وأنه لا يغفر الشرك قالوا هلما نجحد شركنا طبعا في المغفرة فجحدوا شركهم قال والله يا ربنا لا كنا مشركين. الله انظر كيف كذبوا على فجر. ثم ختم الله على أفواههم وخلى بين الجلود والأيدي فنطقت الجلود والأيدي وشهدت عليهم. فحينئذ قال الله يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسووا به الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كذلك أيضا هذا الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن ذكر مثل هذه الآيات. هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وفي يوم القيامة ينطقون ويقولون والله ما كنا مشركين. فكيف الجمع؟ بين لما هو فإن أحوال القيامة يوم القيامة يوم عظيم ولهم أحوال وأوقات. ففي وقت يكتمون وينكرون وفي وقت يتكلمون. وفي وقت لا ينطقون ولا يتكلمون وفي وقت يتكلمون وينكرون. فأحوال القيامة ومشاهد القيامة متعددة وهو يوم طويل يوم عظيم هذا في وقت هذا في وقت. وفي هذه الآية الكريمة بيان شدة حسرة الكفار وأنهم يودون من شدة ما يرون ومن شدة الخزي الذي حصلوا عليه يودون أن تنشق الأرض وتبتلعهم ولكن الله حديثا يصلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنوبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عنوان النهي عن اقتراب الصلاة في حال السكر والجنابة. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكث. وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر الآية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات. فلما نزل قوله يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إلى قوله تعالى فهل أنتم منتهون فقال عمر انتهينا. وفي رواية فنزلت الآية التي في النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي أن لا يقربن الصلاة سكران لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد قال نزلت في أربع آيات صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار فأكلنا وشربنا حتى سكرنا ثم افتخرنا فرفع رجل لحية بعير ففزر به أنف سعد فكان سعد مفزور الأنف وذلك قبل تحريم الخمر. فنزلت يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى الآية. والحديث بطوله إلا مسلم ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه.
وعلى في التدرج تدرج تحريم الخمر، لأن الناس كانوا يشربون الخمر في الجاهلية وكانوا متعلقة بها، فيصعب تركها مرة واحدة. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه حرمها على التدريج، أولا أنزل آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل إنما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بين الله أن في الخمر والميسر إثم ومنافع وأن الإثم أكبر من المنافع، فتركها بعض العقلاء، الإثم أكبر تركوها وبعض الناس لم يتركها. ثم نزلت هذه الآية في سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرم الله تعالى على المسلم أن يشرب الخمر قرب الصلاة، فكانوا يشربونها في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العشاء، أما الأوقات القصيرة بعد الظهر وبعد العصر لا يشربونها، لأنها أوقات قصيرة قد يمتد السكر إلى وقت الصلاة، فكانوا فامتنعوا من شربها في الأوقات القصيرة وجعلوا يشربونها في الأوقات الطويلة. ثم نزلت الآية الثالثة التي حرمت الخمر تحريما باتا وهي آية المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال عمر انتهينا قال فاجتنبوها لعلكم هل أنتم منتهون. فقال عمر انتهينا هل حرمت الخمر تحريما باتا لا إشكال فيه. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة فقدموا فلانا فقرأ قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
نعم خلط القراءة لأنه ليس معه عقل، لا زال في السكر. نعم.
هكذا رواه ابن أبي حاتم وكذا رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وقوله حتى تعلموا ما تقولون هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم فإن المخمور فيه تخليط في القراءة
تخليط
نعم. فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه هو والنسائي وفي بعض ألفاظ الحديث فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل ولا جنبا إلا عابري سبيل أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر، وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيري الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصبح للمسلمين. فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ، والصواب ما ثبت في الصحيح.
خلق هذا الباب الصحيح، كان الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم على جداره رضا المسجد، فكانوا يفتحون باب صغير كان صغيرة للصلاة وباب كبير من الجهة الأخرى. هذه الباب الصغيرة تكون على شارع على المسجد. فالنبي في آخر الصلاة قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر، كل واحد له باب صغير على المسجد بسد إلا أبي بكر. هذا في دليل على مسائل الخلافة بعده، هذا من الأدلة التي تدل على أن الخلافة بعده وأنه يحتاج إلى الدخول كثيرا لأنه هو الخليفة بعده. نعم.
والصواب ما ثبت في الصحيح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله.
الخمرة هي سجالة صغيرة من سعة النحل. قال ناوليني الخمرة، قالت إني حائض. هذا دليل على أن ليست حائض في يدك. المرور مرور الحائض أو مرور الجنب ما يضر، الممنوع المكر. لكن يمر من باب إلى باب أو يتناول شيء ما يأخذه وهو ماشي لا بأس بهذا، لهذا مرور. ولهذا قال اسمه ولا جنوب إلا عامل السبيل. الممنوع المكر والجلوس، جلوس الجنوب والحائض ما يجلس في المسجد، لكن مرور من باب إلى باب لا حرج. مرور من الباب يخرج من الباب الآخر أو يتناول شيء ما يخرج فلا حرج. نعم.
ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها، والله أعلم. عنوان بيان التيمم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شيء أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض. فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية، والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط، الغائط هو المكان المطمئن من الأرض، كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر.
نعم، هو الجنابة هي الحدث الأكبر. نعم.
وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم، وهو كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والتيمم في اللغة هو القصد، تقول العرب تيممك الله بحفظه أي قصدك، والصعيد هو التراب فقط لقوله تعالى فتصبح صعيدا زرقا أي ترابا أملس طيبا. والصعيد هو التراب فقط لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملس طيبا، لما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان، فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب هاهنا قيل الحلال وقيل الذي ليس بنجس، كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر حجج، فإن وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، التيمم بدل عن الوضوء، التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط. التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به، لا أنه بدل منه في جميع أعضائه، بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. والصحيح أنه يكفي له مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له، فقال: إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وهذه الأمة مختصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم، كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعد مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ: فعنده طهوره ومسجده. وأحلت لي الغنائم ولم تحب لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه، وبعثت إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض مسجدا، وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، أي من عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة. من سكر حتى يصح المكلف ويعقل ما يقول، أو جنابة حتى يغتسل، أو حدث حتى يتوضأ، إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء، فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم، ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم.
مع هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى المؤمنين بسمية يا أيها الذين آمنوا، ويأمره ما ينهاهم عن أمرين. الأمر الأول النهي عن قربان الصلاة في حال السكر، والأمر الثاني دخول المسجد والمكث فيه إلا إذا كان عبر سبيل، دخول الجنب المسجد والمكث فيه إلا إذا كان عبر سبيل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا في بيان حد السكران، هو الذي لا يعلم حده، أنه الذي لا يعلم ما يقول، ويدل على أن الصلاة لا تصح إلا مع العقل، وأن الإنسان إذا فعل فقد العقل فلا تصح صلاته. ولهذا فإن الصلاة لا تجب على المجنون ولا على النائم، ما تصح الصلاة النائم ولا المجنون ولا الصبي ولا الكبير المخرف الذي خرف، هؤلاء كلهم ليس عليهم الصلاة لأنهم لا يعقلون. وكذلك السكران لا تصح منه الصلاة، السكران والمجنون والنائم والصبي ومن زال عقله بغيبوبة وكذلك أو بكبر وخرف، هؤلاء كلهم ليس عليهم الصلاة. ولكن النائم والمغمى عليه إذا كان حد إذا كانت مدة قصيرة فإنه يقضي الصلوات يوم يومين إلى ثلاثة أيام كما جاء عن عمار رضي الله عنه ومن العلماء قال يوم إلى ثلاثة أيام وما زاد عن ذلك فلا يقضى لأن مرفوع عنه القلم غيبوبة طويلة أسبوعين أو ثلاثة أو جنون وما أشبه ذلك فإن هذا وكذلك من زال عقله ليس عليه صلاة ولا جنوب إلا عابر سبيل حتى تنفصلوا وفي دليل على تحريم مكث الجنوب والحائض النصف من المسجد إلا إذا كان عابر سبيل إذا كان يمر من باب إلى باب أو يتناول شيئا ثم يخرج حتى تنفصلوا وفي دليل بيان الغاية التي يحرم فيها قربان سكران الصلاة وهو أنه الغاية حتى يعلم ما يقول فإذا علم ما يقول وزال عن السكر فإنه يصلي وكذلك الجنوب لا يدخل المسجد لا يدخل فيه حتى يغتسل فإذا اغتسل جاز له الركن ثم قال إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا فيه بيان الحدثين الأصغر والأكبر وأنه الإنسان إذا أصابه حدث أصغر أو أكبر فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء أو يتوضأ بالماء إلا إذا عجز إذا لم يجد الماء فإنه فيه التيمم الحد الأكبر والحد الأصغر والتيمم عن الجنابة والتيمم عن الحد الأصغر واحد ضربة واحدة كما في حديث عمار ضربة واحدة يضرب الأرض في يديهم ورجة من رجل إلى الصابع ضربة واحدة ثم يمسح به الماء وجهه ويحس بها من كفيه الحد الأصغر والحد الأكبر ضربة واحدة ومن العلماء من قال ضربة ضربة الوجه وضربة اليدين جاء هذا الحديث لكن الصواب أنه ضربة واحدة حديث عباس حديث عمار حديث صحيح متفق عليه وهو الشيخان وهو أنه يكتب بضربة واحدة وإن كنت مرضى أو المريض فينتقل إلى له أن يتيمم واختلف العلماء في المرض الذي يتيمم معه فقيل هو المرض الذي لو استعمل الماء لزال عضو من أعضائه لزال عضو أو حدث في شيء عيب أو يتأخر أو يتأخر شفاؤه من المرض بسبب استعماله الماء الأطباء إذا استعملت الماء إنك تشفى من مرضك تحتاج إلى أسبوع وإذا استعملت الماء إنك تحتاج إلى شهرين هذا لا يتعمل لا يستعمل بعيث الماء ومن العلماء قال كل مرض والصواب أن المرض الذي يشق معه استعمال الماء إما أنه لا يستطيع أو أن الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برعه من أمن الشفاء وكذلك إذا كان على سفر أو على سفر إذا كان سفر مسافر أو جاء أحد منكم من الغائط حدث الأصغر رجل البول أو الغائط أو لامستم النساء اختلف العلماء في الممارسة والصواب أن المراد بالمنع الجماع أو لامستم وفي قراءة أو لامستم قيل المراد به المس جس باليد وأن مس المرأة ينقض الوضوء وهذا قول المرجح والصواب أن المراد الجماع هنا يعني ذكر الله الحدث الأصغر وقال إن كنتم مرضى أو على سبيل أو جاء أحد منكم من غائط أو لا فلم تجدوا ماء هذا الحدث الأصغر ثم قال أولى بس النساء هذا الحدث الأكبر فلم تجدوا ماء فتيمموا ففي دليل على أنه يتيمم الحدث الأكبر والحدث الأصغر إذا لم يجد الماء أو إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الطيب هو التراب وقيل هو ما تصعد على وجه الأرض وقولوا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه في آية العمران يدل على أنه لا بد أن يعلق باليدين تراب حتى يمسح بهما وجهه ويديه فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه هنا قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ومن عفوه سبحانه وغفرته أنه سبحانه وتعالى عفى عن المريض فأباح له التيمم وكذلك من فقد الماء هذا من عفوه سبحانه وتعالى ومغفرته لعباده هذه تلك كلمة عظيمة خاطب الله المؤمن باسم الإيمان ووجه إليهم النهي حرم عليهم قدر الصلاة في حال السفر حرم عليهم على الجنب المكث المسجد حتى يغتسل بين الله سبحانه أن المريض وكذلك المحدث ومن عليه جنابة إذا فقد الماء فإنهم يتيممون وكذلك من عجز عن استعماله من المرضى نعم
الله يكفيك. الله عليكم. هذا السائل يقول في الحديث إن هذا الدين بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ الحديث. السؤال: زيادة الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس هل هي صحيحة؟
في هذا الحديث لا أعلم أنه في هذا الحديث بدأ الإسلام عليه وسلم كما بدأ في طبع الغرباء. وفي لفظ قيل الذين يصلحون إلى فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما فسد الناس، وفي نفس هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، وفي لفظ هم النزاع من القبائل. هذا بيان الغرباء. أما هذه الزيادة ما أعرف أنها في هذا الحديث.
الله عليك. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أختي الكبرى قد رضعت من حليب أولاد عمي، فأصبحت أختهم من الرضاعة، ومن يومين تمت ملكة ولد عمي من أختي الصغرى. فكان كلام من القريبات أن أختي الكبرى سبق وأن أعطت ثديها لأختي الصغرى وهي بعمر سنة ونصف بمرة واحدة. وعند سؤال أختي الكبرى والوالدة ذكروا التالي عن وضع الرضاعة: أن أختي الكبرى أعطت الثدي لأختي الصغرى لوقت قصير، وكانت أختي الصغرى نائمة، وحلفت بالله أنها لم تأخذ منه إلا قليلا، وهي مراقبة للموقف وقد تذكره تماما، وذكرت أنها ثديها كان متحجرا بمعنى أنه لا يعمل. الأمر الثالث ذكرت يقول زوج أختي الكبرى خلال السنوات الماضية لا يعترف به محرما أبو رضاعة لأختي الصغرى. أفتونا مأجورين حول مشروعية الرضاعة والعقد الذي تم. السلام عليكم.
هذه مسألة ما يكفي فيها الفصوى في هذا، ولكن على السائل أن يذهب إلى الإفتاء ويبين لهم الآن بيانا واضحا والكيفية ومدة الرضاعة. القاعدة في الرضاعة أن الرضاعة ينتشر في المرضعة نفسها، وفي الرضيع الولد المرتضع، وفي أقارب المرضعة، وفي أقارب الرضيع فقط دون أقارب الرضيع من النسب. فإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات الحولين كانت أما لها من الرضاعة، ثبت في المغة، وكان أبناؤها وبناتها إخوة لهم من الرضاعة، وكان أبوها جده من الرضاعة، وكان زوجها أبوه من الرضاعة، وكان إخوتها أخوالهم من الرضاعة. وكذلك أمر تنتشر الحرة في الرضيع، في الرضيع نفسه وأولاده. أما إخوة الرضيع من النسب فلا علاقة لهم بالرضيع، فيجوز للشخص المرضع أن يزوج أخاه من النسب أخته من الرضاع. ويقال رجل زوج أخاه أخته، كيف ذلك؟ هذا شخص طلع من امرأة فصارت أبناؤها وبناتها أخوته، فزوج أخوه من النسب أخته من الرضاع ولا ضر. وكذلك أبوه من النسب لا علاقة في هذا، وأمه من النسب ويأخذ من النسب ليس لهم علاقة بالرضاع. الحرة تنتشر في المرضعة نفسها وفي أقاربها وفي الرضيع نفسه وأولاده. أما هذه المسألة التي ذكر السؤال هذه فيها يحتاج إلى أنه فيها إشكال وفيها كلام كثير، فلا بد أن يذهب إلى الإفتاء حتى يبين هذه الأشياء بيان واضحا ويتوفق إن شاء الله. نعم.
الله عليك. يقول: قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له. السؤال: أحسن الله إليكم، ما تفسير هذه الآية، وعلى من تكون الكفارة، ومتى تسقط الكفارة والقضاء؟
كثير من العلماء يرون هذه الآية منسوخة، وأن هذه في أول الإسلام لما شرع الله صيام رمضان كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، إن شاء صام اليوم وإن شاء طعامه مسكين. ثم نسخ ذلك فأوجب الله تعالى على المستطيع الصيام في قول شهر رمضان الذي نزل في القرآن، ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. هذه الآية نسخت الآية. وقال ابن عباس وجماعة منسوخة، قال: يقولون إنما هي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فيطعمان عن كل يوم مسكينا.
الله عليك. يقول: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل؟
لا بأس، صلاة الليل، صلاة التراويح، إذا كان سيصلي صلاة طويلة أو يقرأ من المصحف. كانت عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها ذكوان ويقرأ من المصحف. أما صلاة الفريضة وصلاة النافلة نوافل صلوات ما يحتاج إلى حمل المصحف، يقرأ الإنسان فاتحة وبتيسر، لا حاجة إلى الفرائض، يعني من رعاية التخفيف. لكن في قيام الليل إذا كان يصلي صلاة طويلة أو صلاة التراويح لا بأس أن يحمل المصحف ويقرأ، لأنه يحتاج إلى هذا. السؤال الأخير.
أحسن الله إليك، ما هو حكم من أصيب بمرض السرطان في كبده ورئتيه ومات من المرض، أهو يدخل في المبطون أم لا؟ وإذا كان المبطون هل يطبق عليه أحكام الشهيد من عدم التغسيل والدفن؟
المبطون داء البطن، إذا كان من سرطان داء البطن يدخل فيها. لا، هو شهيد في الفضل لكن يغسل ويصلى عليه. الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة، الذي قتل هذا هو الذي لا يغسل ويصلى عليه. أما المبطون والغريق والحريق والمعثمة بجوع، هؤلاء الشهداء في الفضل والأجر لكن يغسلون ويصلى عليه. وفق الله بجميع طاعته وفق الرجل وصلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، غفر الله لك ولمن يسمع. يقول الله عز وجل: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. عنوان: ذم البخل. يقول الحافظ ابن كثير فيما اختصر عنه، يقول تعالى: ذاما الذين يبخلون بأموالهم أن ينفقوها فيما أمرهم الله به من بر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم من الأرقاء ولا يدفعون حق الله فيها ويأمرون الناس بالبخل أيضا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوأ من البخل؟ وقال: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وقوله تعالى: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، فالبخيل جحود لنعمة الله عليه لا تظهر عليه ولا تبين، لا في مأكله ولا في ملبسه ولا في إعطائه وبدله، كما قال تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بحاله وشمائله، وإنه لحب الخير لشديد. وقال هاهنا: ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. ولهذا توعدهم بقوله: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والكفر هو الستر والتغطية، هو الستر والتغطية. فالبخيل يستر نعمة الله عليه ويكتمها ويجحدها، فهو كافر لنعم الله عليه. وفي الحديث: إن الله إذا أنعم نعمة على عبد أحب أن يظهر أثرها عليه. وقد حمل بعض السلف هذه الآية على بخل اليهود بإظهار العلم الذي عندهم من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وكتمانهم ذلك. ولا شك أن الآية محتملة لذلك، والظاهر أن السياق في البخل بالمال، وإن كان البخل بالعلم داخلا في ذلك بطريق الأولى، فإن سياق الكلام في الإنفاق على الأقارب والضعفاء. وكذلك الآية التي بعدها وهي قوله: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس، فإنه ذكر الممسكين المذمومين وهم البخلاء، ثم ذكر الباذلين المرائين الذين يقصدون بإعطائهم السمعة وأن يمدحوا بالكرم ولا يريدون بذلك وجه الله. وفي حديث الثلاثة الذين هم أول من تشجر بهم النار، وهم العالم والغازي والمنفق المراؤون بأعمالهم، يقول صاحب المال: ما تركت من شيء تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت في سبيلك. فيقول الله: كذب، إنما أردت أن يقال جواد، فقد قيل، أي فقد أخذت جزاءك في الدنيا وهو الذي أردت بفعلك. ولهذا قال تعالى: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الآية، أي إنما حملهم على صنيعهم هذا القبيح وعدولهم عن فعل الطاعة على وجهها الشيطان، فإنه سول لهم وأملى لهم وقارنهم فحسن لهم القبائح. ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم قال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله الآية، أي وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله وسلكوا الطريق الحميدة وعدلوا عن الرياء إلى الإخلاص والإيمان بالله ورجاء موعوده في الدار الآخرة لمن أحسن عملا، وأنفقوا مما رزقهم الله في الوجوه التي يحبها الله ويرضاها. وقوله وكان الله بهم عليما، أي وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وهو عليم بنياتهم الصالحة والفاسدة، وعليم لمن يستحق التوفيق منهم فيوفقه ويلهمه رشده ويقيضه لعمل صالح يرضى به عنه، وبمن يستحق الخذلان والطرد عن الجناب الأعظم الإلهي الذي من طرد عن بابه فقد خاب وخسر في الدنيا والآخرة عياذا بالله من ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآية الكريمات ذم البخل وبيان حالهم ومعالهم السيئة، وأنهم يتصفون بالبخل ويدعون الناس إلى البخل، وفي بيان حال المنافقين المرائين في نفقاتهم وأعمالهم، وفي الحث على الإخلاص والإنفاق في سبيل الله عن إخلاص وصدق ورغبة فيما عند الله عز وجل. لما قال سبحانه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، هذه وصف البخلاء. والبخيل هو الذي يقصر في أداء الواجبات التي يوجبها الله عليه، وأشد منه الشح، الشح هو أسوأ البخل، وهو حرص على الجمع، على جمع المال مع البخل به، حرص على جمع المال ثم بخل بأداء الواجب. والبخيل هو الذي يبخل بأداء الواجب. لما ذكر الله سبحانه وتعالى الأمور الحقوق العشرة وأنه يجب الإنفاق فيها، لإنفاق الوالدين والأقارب والمساكين وبالسبيل ورجال القربى ورجال الجنب وصاحب الجنب وملك اليمين، هذه الحقوق العشرة التي أمر الله بالإنفاق فيها، ذكر أن البخلاء لا ينفقون هذه الوجوه الخيرية. قال الذين يبخلون بأموالهم فلا يبرون بها والديهم، ويبخلون بأموالهم فلا ينفقونها على ذوي القربى ولا على المساكين ولا على اليتامى ولا على ابن السبيل ولا على صاحب الجنب ولا على مملكة اليمين. ومقصروا في أداء الواجبات، هذه واجبات أوجبها الله، يجب على المسلم أن يبر والديه وأن ينفق عليهما، يجب عليه أن ينفق على ذوي القرابات لأنهم محتاجين، وكذلك أيضا من وجب من احتاج من الفقراء والمساكين وغيرهم. فهؤلاء البخلاء يبخلون بأداء الواجب، فمن أوجب الله عليه نفقة مالية ثم لم يؤدها وبخل بها فهو بخيل، كذلك الذي لا يؤدي زكاة بخيل، والذي لا يؤدي النفقات التي أوجبها الله عليه على أولاده وزوجته ومن تحت يده بخيل. الذين يبخلون بأداء الواجبات التي أوجبها الله عليه من النفقات، ويأمرون الناس بالبخل أيضا، زادوا على ذلك يكون بخلوا بأداء الواجب وأمروا الناس بالبخل، صلى الله عليه وسلم، فعلوا البخل بأنفسهم، بخلوا ولم يقوموا بالنفقات الواجبة عليهم ثم أمروا الناس بالبخل أيضا، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هذا البخيل جحود لنعمة الله عليه، فإذا آتاه الله النعمة جحدها وكتمها. ومن ذلك كون الغني الذي أعطاه الله أموالا يظهر بصورة الفقراء في ملبسه وفي أيضا في مطعمه ومشربه وفي مركبه، هذا شهود للنعمة، كونه يظهر مظهر الفقراء. وهو جاحد لنعمة الله عز وجل، كاتم كاتم لنعمة الله عز وجل. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وهو يجحد نعمة الله عز وجل في الحي. إن الله إذا أنعم العبد أحب أن يرى أثرها، إن الله إذا أنعم العبد أحب أن يرى أثر نعمته عليه، أو كما في عهد الحديث. ولكن يكون أثر النعمة لا تكون بإشراف، يرى أثر النعمة عليه فيكون شاكر لنعمة الله عز وجل من غير إشراف، من غير إشراف، من غير مجاوزة الحد. هذا وصف البخلاء الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. هؤلاء جمعوا الشرور، جمعوا بين هذه الشرور الثلاثة، بخلوا بأداء الواجبات وأمروا الناس بالبخل وجحدوا نعمة الله التي آتاهم. ولهذا قال سبحانه: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كان الجاحدين عام، أعد الله للجاحدين لنعمة عذابا أليما، والجاحد لنعمة الله له العذاب الأليم. وأعظم الجحود جحود نعمة التوحيد، من جحد توحيد الله ولم يؤمن بالله وكفر بالله فهذا أعظم الجحود. ثم بعد ذلك النعم التي ينعم الله بها على الإنسان من مال وولد وغير ذلك. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حال المنفقين مراعاة الناس: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. هؤلاء المنفقون في مراعاة للناس لا يقصدون وجه الله والدار الآخرة، إنما قصدوا الرياء والسمعة، وهؤلاء لا ثواب لهم. ولهذا قال: ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. لو كانوا يؤمنون بالله واليوم الآخر لا أحرصوا العمل لله. فلما لم يسلم بالعمل لله جل على ضعف إيمانهم بالله واليوم الآخر. والذي يدعوهم إلى ذلك هو الشيطان، الشيطان هو الذي يدعوهم إلى الرياء والسمعة. ولهذا قال: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وقال: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. حث على النفاق مع الإخلاص، وأي شيء يضرهم لو آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا ما رزقهم واجتنا أمرات الله. والله سبحانه وتعالى عليم بالنيات والأحوال والأفعال وسيجازي على ذلك. فمن عمل العمل قاصدا بذلك وجه الله فله الثواب، ومن عمل العمل قاصدا الرياء والسمعة فله العقوبة. صلى الله عليه وسلم. في هذه الآية كلمات تحريم الظلم، وبيان أن البخل هو ترك الواجب في النفقات، وفيه أيضا تحريم الأمر بالبخل، أمر الناس بالبخل، وأن هذا أشد من العمل بالبخل. وفيه تحريم كتمان النعمة، وأن يجب على الإنسان أن يظهر نعمة الله وليس له أن يكتمها. وفيه الوعيد الشديد والعذاب الأليم الذي أعده الله تعالى للجاحدين بنعمه على تفاوت، على تفاوت هم متفاوت. الجاحدون نعم الله أعد الله لهم عذابا أليما. وأعظم النعمة التي يمن بها الله على الإنسان الإيمان والإسلام والتوحيد. فمن جحد نعمة الله ولم يقبل نعمة الله فهو جحود لنعمة الله، فأعد الله لهم عذابا أليما. وفي الآيات الكريمات تحريم الإنفاق مراعاة للناس، وفي دليل على أن مرائي ضعيف الإيمان، وإن ضعيف الإيمان بالله واليوم الآخر. وفي دليل على أن الشيطان هو الذي يأمر بالمعاصي، يأمر بالعمل مراعاة للناس. وفي الحث على الإنفاق ابتغاء مرضاة الله. وفي دليل على أن الله سبحانه وتعالى عليم بنيات يعمل العباد ونياتهم وأحوالهم وأفعالهم، وأنه يجازيهم على ذلك، وأن الله تعالى يجازي على النيات كما يجازي على الأعمال. ولهذا قال سبحانه: وكان الله بهم عليما.
نعم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويفتحها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. عنوان: لا يظلم الله مثقال ذرة. يخبر تعالى أنه لا يظلم عبدا من عباده يوم القيامة مثقال حبة خردل ولا مثقال ذرة، بل يوفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط، الآية. وقال تعالى مخبرا عن لقمان أنه قال: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، الآية. وقال تعالى: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، وفيه: فيقول الله عز وجل: ارجعوا، فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. وفي لفظ: أدنى مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه من النار فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقول أبو سعيد: اقرأوا إن شئتم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، الآية. عنوان: هل يخفف العذاب عن المشركين؟ وعن سعيد بن جبير في قوله: وإن تك حسنة يضاعفها. فأما المشرك فيخفف عنه العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا. تدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال: يا رسول الله، إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعته بشيء؟ قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون هذا خاص بأبي طالب من دون الكفار، بدليل ما رواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يثاب عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بها في الدنيا، فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. عنوان: معنى الأجر العظيم. وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله: ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، يعني الجنة، نسأل الله رضاه والجنة. وروى ابن أبي حاتم عن أبي عثمان النهدي قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة، فقدم قبلي حاجا وقدمت بعده، فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 1000000 حسنة. فقلت: ويحكم، ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة، وما سمعت منه هذا الحديث. فهممت أن ألحقه، فوجدته قد انطلق حاجا، فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث. ورواه ابن أبي حاتم من طريق أخرى عن أبي عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة، سمعت إخواني بالبصرة يزعمون أنك تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يجزي بالحسنة 1000000 حسنة. فقال أبو هريرة: والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يضاعف الحسنة 2000000 حسنة.
مليونين.
ثم تلا هذه الآية: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل.
بيان فضل الله سبحانه وتعالى وكمال عدله، وأنه سبحانه وتعالى نزه نفسه عن الظلم فلا يظلم أحدا. وفي الآية الأخرى يقول: ولا يظلم ربك أحدا. فكلمة أحدا نكرة جاءت في سياق النهي تتعظ، فلا يمكن أحد أن يقع عليه الظلم من الله عز وجل، ولا يمكن أن يقع الظلم من الرب سبحانه وتعالى، وإن كان قادر عليه لكنه نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه، وإن كان قادر عليه، كما قال سبحانه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهو قال سبحانه ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال سبحانه لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. فهذه الآيات كلها وفي هذه الآية الكريمة يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة، دليل على أن الله تعالى نزه سبحانه الظلم. والظلم الذي نزه الله نفسه عنه هو وضع الشيء في غير موضعه، كان يحرم أحدا من ثواب حسناته أو يحمله وزر غيره، هذا هو الذي نزه الرب نفسه عنه، خلافا لأهل البدع الجبرية الشاعرة والجهمية الذين يفسرون الظلم بأن الظلم وضع الشيء، أن الظلم هو تصرف المالك في غير ملكه أو مخالفة العابد. فقالوا إن الظلم مستحيل على الله لا يمكن عقاب ولا يقدر عليه، له تصرف المالك في غير ملكه والله تعالى مالك السماوات والأرض ويتصرف في ملكه بما يشاء، فلا يمكن أن يقع منه الظلم. حتى قالوا حتى يجوز على الله أن يقلب التشريعات والجزاءات فيجعل الواجبات محرمات والمحرمات واجبات ويحمل الأنبياء والصالحين أوزار الفجار والكفار ولا يكون هذا ظلم لأن تصرف في ملكه، هكذا يقولون. هذا من أبطل الباطل تفسير فاسد. وعلى ذلك يقول الظلم مستحيل على الله ما يقرمه مستحيل، لأن الظلم تصرف مالك غير ملكه والله تعالى مالك كل شيء، فإذا تصرف أي تصرف فلا يكون ظلما. وقابلهم القدرية فقالوا الظلم هو مماثل الظلم من الله مثل الظلم من العباد، كل ما كان ظلما وقبيحا من العبد لو فعله فإنه يكون ظلما وقبيحا من الله لو فعله. شبه الله خالق المخلوق، وهذا من أبطل الباطل. وكل من الطائفتين قد ظل سواء السبيل. والصواب أن لعليه ذات هذه النصوص ولعل السنة والجماعة أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، كأن يحرم أحدا من ثواب حسناته أو حمله وزار غيره، هذا هو الذي نزه الرب سبحانه، وهو مقدور لله لكنه نزه عنه. لو كان الظلم غير مقدور لله كما يقوله الجبرية كيف يؤمن الإنسان من شيء مستحيل؟ يقول الله لا ظلم اليوم لا يخاف ظلما ولا هضما، كيف يخاف الإنسان من شيء مستحيل؟ ما يمكن، هذا من أبطال الباطل. يقول فلا يخاف ظلما ولا هضما دليل على الظلم مقدور لله، لكن الله نزه نفسه عنه حرمه على نفسه، لم يحرمه على حزبه حرمه من نفسه على نفسه سبحانه وتعالى. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم أحدا مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لديه أجر عظيم، هذا فضله وهذا عدله. وهو سبحانه لا يظلم أحدا مثقال حبة خردل، بل إن الله سبحانه كما جاء في الحديث كما ورد في الحديث إن الرجل إذا تصدق بتمرة أخذها الله تعالى في يمينه فيربيها كما لأحدكم كما يربي أحدكم فلوة حتى تكون مثل الجبل، وهذا فضل سبحانه. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هو سبحانه لا يظلم أحدا، وهو سبحانه وتعالى يضاعف الحسنات ويثبت الحسنات يوم وجلة، ولهذا قصر ويؤتي من لدنه أجر عظيما، كما صلى الله عليه وسلم الأجر العظيم لأنه جنة وهو الثواب الكبير وصلى الله كلمة خلا. في هذه الآية الكريمات في هذه الآية الكريمة دليل على نفي الظلم عن الرب سبحانه، وأنه لا يقع من الله الظلم وإن كان مقدورا له، لكنه نزه نفسه عنه وحرمه على نفسه. وفيه دليل على أن الله تعالى يضاعف الحسنات، وأن الله سبحانه وتعالى يجزي بالحسنات الجنة والثواب الكبير والعجب العظيم. نصر الله من فضله.
صلى الله عليه. عنوان شهادة نبينا صلى الله عليه وسلم على أمته يوم القيامة وتمني الكفار الموت وقوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنه، فكيف يكون الأمر والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد، يعني الأنبياء عليهم السلام، كما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية، وقال تعالى ويوم نبعث من كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية. وروى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنذب؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فقال: حسبك الآن، فإذا عيناه تذرفان.
تذكر هذا الموقف العظيم.
وقوله تعالى: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا، أي لو انشقت الأرض وبلعتهم مما يرون من أهوال الموقف وما يحل بهم من الخزي والفضيحة والتوبيخ، كقوله: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، الآية. وقوله: ولا يكتمون الله حديثا، إخبار عنهم بأنهم يعترفون بجميع ما فعلوه ولا يكتمون منه شيئا. وروى عبد الرزاق عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: أشياء تختلف علي في القرآن. قال: ما هو؟ أشك في القرآن؟ قال: ليس هو بالشك ولكن اختلاف. قال: فهات ما اختلف عليك من ذلك. قال: أسمع الله يقول: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وقال: ولا يكتمون الله حديثا، فقد كتموا. فقال ابن عباس: أما قوله ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، فإنهم لما رأوا يوم القيامة أن الله لا يغفر إلا لأهل الإسلام ويغفر الذنوب ولا يتعاظمه ذنب أن يغفره، ولا يغفر شركا جحد المشركون فقالوا: والله ربنا ما كنا مشركين، رجاء أن يغفر لهم. فختم الله على أفواههم وتكلمت أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فعند ذلك يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.
الآية الكريمات هي بيان الأحوال يوم القيامة، حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال هذه الأمة وحال الأمم السابقة، هي بيان حال الكفار ومآلهم ومصيرهم وما يحصل لهم. قال سبحانه: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. في هذا في موقف القيامة بين سبحانه وتعالى أنه يؤتى من كل أمة بشهيد، ويؤتى بالنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على هذه الأمة. جاء في الحديث في أيضا سورة البقرة أن الأمم يسألون، الأنبياء يسألون، يسأل نوح ومن بعده: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فتسأل أمته فيقول: ما جاءنا بشير. ثم يقال: من يشهد لك؟ ما فيقول: محمد وأمته. فتشهد هذه الأمة على الرسل أنهم بلغوا، فتقول لهم: كيف تشهدون أنتم أن تحضروا؟ قالوا: نعم، أرسل الله إلينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب وفيه أن الله تعالى وفيه أن نوح عليه السلام بلغ الرسالة، فنحن نشهد. ثم يشهد نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الأمة. وهذا ما قلت: كيف إذا جئنا كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وأنا قلت تعالى في سورة البقرة: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء الى صراط مستقيم، وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي هذه الايه بين الله تعالى انه يؤتى من كل امه بشهيد، وانه يؤتى بنبي صلى الله عليه وسلم شهيدا على اهل الامه. فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. ولهذا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن سلم يقرا وقرأ من أول سورة النساء حتى بلغ هذه الآية، قال له: حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: فأسلفت إليه فإذا عينه تذرفان. عليه الصلاة والسلام تذكر هذا الموقف العظيم: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض وما يكتم الله حديثا. في بيان حال الكفار وندمهم العظيم وأسفهم وأنهم يعدون لو تشق الأرض وتتبعهم ولا يكتم الله حديثا. قل ولا يكتم الله حديثا هل يشكل هذه الآية على بعض الناس؟ ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث أن رجل جاء ابن عباس وقال أنه أشكل على بعض الآيات، قال أشك في كلامنا، قال ليس بشك ولكنه اختلاف. ثم جاء بالآية ثم لا تكون فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. هنا في هذه الآية فيها أنهم جحدوا وأنكروا شركهم، وفي هذه الآية ولا يكتم الله حديثا أنهم لا يكتبون. فأشكلت هذه الآيات على بعض الناس. تبين ابن عباس رضي الله عنهما أن المشركين إذا رأوا يوم القيامة، لكن يوم القيامة ورأوا عفو الله ومغفرته للذنوب وتجاوزه عن الذنوب العظام وأنه لا يغفر الشرك، قالوا هلما نجحد شركنا طبعا في المغفرة، فجحدوا شركهم. قال والله يا ربي لا كنا مشركين. الله انظر كيف كذبوا على فسر. ثم ختم الله على أفواههم وخلى بين الجلود والأيدي، فرطقت الجلود والأيدي وشهدت عليهم. فحينئذ قال الله يوم إذن يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسووا به الأرض ولا يكتمون الله حديثا. كذلك أيضا هذا الإمام أحمد رحمه الله له كتاب الرد على الزنادقة فيما شكت فيه من متشابه القرآن، ذكر مثل هذه الآيات، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤمنون ما يعتذرون، وفي يوم القيامة ينطقون ويقولون والله ما كنا مشركين. فكذا الجمع بين لما هو أن أحوال القيامة، يوم القيامة يوم عظيم ولهم أحوال وأوقات، ففي وقت يكتمون وينكرون، وفي وقت يتكلمون، وفي وقت لا ينطقون ولا يتكلمون، وفي وقت يتكلمون وينكرون. فأحوال القيامة ومشاهد القيامة متعددة، وهو يوم طويل يوم عظيم، هذا في وقت هذا في وقت. وفي هذه الآية الكريمة بيان شدة حسرة الكفار، وأنهم يودون من شدة ما يرون ومن شدة الخزي الذي حصلوا عليه يودون أن تشق الأرض وتبتلعهم ولا يكتم الله حديثا. نسأل الله سبحانه وتعالى. نعم.
يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. عنوان: النهي عن اقتراب الصلاة في حال السكر والجنابة. ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن فعل الصلاة في حال السكر الذي لا يدري معه المصلي ما يقول، وعن قربان محالها التي هي المساجد للجنب، إلا أن يكون مجتازا من باب إلى باب من غير مكس، وقد كان هذا قبل تحريم الخمر كما دل عليه الحديث الذي ذكرناه في سورة البقرة عند قوله تعالى: يسألونك عن الخمر والميسر الآية. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاها على عمر فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما نزلت هذه الآية تلاها عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فكانوا لا يشربون الخمر في أوقات الصلوات، فلما نزل قوله: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزنام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إلى قوله تعالى: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا. وفي رواية: فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قامت الصلاة ينادي أن لا يقربن الصلاة سكران، لفظ أبي داود. وذكروا في سبب نزول هذه الآية ما رواه ابن أبي حاتم عن سعد قال: نزلت في أربع آيات. صنع رجل من الأنصار طعاما فدعا أناسا من المشركين، فدعا أناسا من المهاجرين وأناسا من الأنصار، فأكلنا وشربنا حتى سكرنا، ثم افتخرنا. فرفع رجل لحية بعير ففزر به أنف سعد، فكان سعد مفزور الأنف، وذلك قبل تحريم الخمر. فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، الآية. والحديث بطوله عند مسلم، ورواه أهل السنن إلا ابن ماجه.
وهذا في التدرج تحريم الخمر، لأن الناس كانوا يشربون الخمر في الجاهلية وكانوا متعلقة بها، فيصعب تركها مرة واحدة. والله سبحانه وتعالى من حكمته أنه حرمها على التدريج، أولا أنزل آية البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل إنما إثم كبير ومنافع الناس وإثمهما أكبر من نفعهما، بين الله أن في الخمر والميسر إثم ومنافع، وأن الإثم أكبر من المنافع، فتركها بعض العقلاء، الإثم أكبر تركوها، وبعض الناس لم يتركها. ثم نزلت هذه الآية التي في سورة النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. حرم الله تعالى على المسلم أن يشرب الخمر قرب الصلاة، فكانوا يشربونها في الوقتين الطويلين بعد الفجر وبعد العشاء، أما الأوقات القصيرة مثل بعد الظهر وبعد العصر لا يشربونها، لأنها أوقات قصيرة قد يمتد السكر إلى وقت الصلاة، فكانوا فامتنعوا من شربها في الأوقات القصيرة وجعلوا يشربونها في الأوقات الطويلة. ثم نزلت الآية الثالثة التي حرمت الخمر تحريما باتا، وهي آية المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال عمر: انتهينا. قال: فاجتنبوها لعلكم فهل أنتم منتهون. فقال عمر: انتهينا. هل حرم الخمر تحريما باتا؟ لا إشكال فيه. نعم.
وروى ابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: صنع لنا عبد الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا وحضرت الصلاة، فقدموا فلانا فقال فقرأ: قل يا أيها الكافرون ما أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
نعم، خلط القراءة لأنه ليس معه عقل، لا زال في السكر. نعم.
هكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي، وقال حسن صحيح. وقوله حتى تعلموا ما تقولون، هذا أحسن ما يقال في حد السكران، أنه الذي لا يدري ما يقول، فإن المخمور فيه تخليط في القراءة
تخليط.
نعم.
سلام.
نعم. فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها. وقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف فلينم حتى يعلم ما يقول. انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، ورواه هو والنسائي، وفي بعض ألفاظ الحديث: فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وقوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل، قال: تمر به مرا ولا تجلس. ثم قال: وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمر بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك. وروى ابن جرير عن يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابة ولا ماء عندهم فيريدون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيري الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصبح للمسلمين. فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه. ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح.
خوخة الباب الصغير كان الصحابة رضي الله عنهم بيوتهم على جداره إلى المسجد فكانوا يفتحون باب صغير صغيرة للصلاة وباب كبير من الجهة الأخرى. هذه الباب الصغيرة تكون على شارع على المسجد. فالنبي في آخر الصلاة قال سدوا كل خوخة إلا خوخة أبي بكر. كل واحدة باب صغير على المسجد يسد إلا أبو بكر. هذا في دليل على مسائل الخلافة بعده. هذا من الأدلة التي تدل على أن الخلافة بعده وأنه يحتاج إلى الدخول كثيرا لأنه هو الخليفة بعده. نعم.
والصواب ما ثبت في الصحيح. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد. ناوليني الخمرة من المسجد. فقالت إني حائض. فقال إن حيضتك ليست في يدك. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله.
الخمرة هي سجالة صغيرة من ساعة النحل. قال ناوي الخمرة قالت إني حائض. هذا دليل على أن ليست حائض في يدك. مرور الحائض أو مرور الجنب ما يضر. الممنوع المكر. إذا كان يمر من باب إلى باب أو يتناول شيء ويأخذه وهو ماشي لا بأس بهذا. هذا مرور. ولهذا قال اسمه ولا جنوبا إلا عابري سبيل. الممنوع المكر والجلوس. جلوس الجنب والحائض ما يجلس في المسجد. لكن مرور من باب إلى باب لا حرج. مرور من الباب يخرج من الباب الآخر أو يتناول شيء ويخرج فلا حرج. نعم.
ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله أعلم. عنوان بيان التيمم. وقوله وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شيء أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض
فهو الذي يخاف معه
من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء. ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير. وقوله أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط هو المكان المطمئن من الأرض كنا بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر.
نعم هو الجنابة هي الحدث الأكبر. نعم.
وأما قوله أو لامستم النساء فقرئ لمستم ولامستم وهو كناية عن الجماع لقوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وهو ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله أو لامستم النساء قال الجماع. وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاووس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. وقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والتيمم في اللغة هو القصد. تقول العرب تيممك الله بحفظه أي قصدك. والصعيد هو التراب فقط لقوله تعالى فتصبح صعيدا زرقا أي ترابا أملس طيبا. لماذا؟
والتراب
والصعيد هو التراب فقط لقوله تعالى فتصبح صعيدا زلقا أي ترابا أملس طيبا. لما ثبت في صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء. فخصص الطهورية بالتراب في مقام الامتنان فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه. والطيب ها هنا قيل الحلال وقيل الذي ليس بنجس كما رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حجج فإن وجده فليمسه بشرته فإن ذلك خير. وقال الترمذي حسن صحيح. وقوله فانسحوا بوجوهكم وأيديكم التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جميع أعضائه بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط. التيمم بدل عن الوضوء في التطهر به لا أنه بدل منه في جميع أعضائه بل يكفي مسح الوجه واليدين فقط بالإجماع. والصحيح أنه يكفي له مسح الوجه والكفين بضربة واحدة. روى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن أبزة أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال إني أجنبت فلم أجد ماء. فقال عمر لا تصلي. فقال عمار أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصلي وأما أنا فتمعكت في التراب فصليت. فلما أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت ذلك له فقال إنما كان يكفيك. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه. وهذه الأمة مختصة بمشروعية التيمم دون سائر الأمم كما ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعد مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي لفظ فعنده طهوره ومسجده. وأحلت لي الغنائم ولم تحب لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة. وتقدم في حديث حذيفة عند مسلم فضلنا على الناس بثلاث جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا إذا لم نجد الماء. وقال تعالى في هذه الآية الكريمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا أي من عفوه عنكم وغفرانه لكم أن شرع التيمم وأباح لكم فعل الصلاة به إذا فقدتم الماء توسعة عليكم ورخصة لكم. وذلك أن هذه الآية الكريمة فيها تنزيه الصلاة أن تفعل على هيئة ناقصة. من سكر حتى يصح المكلف ويعقل ما يقول أو جنابة حتى يغتسل أو حدث حتى يتوضأ إلا أن يكون مريضا أو عادما للماء. فإن الله عز وجل قد أرخص في التيمم والحالة هذه رحمة بعباده ورأفة بهم وتوسعة عليهم ولله الحمد والمنة. ذكر سبب نزول مشروعية التيمم.
مع هذه الآية الكريمة يخاطب الله تعالى المؤمنين بسمه يا أيها الذين آمنوا ويأمره ما ينهاهم عن أمرين. الأمر الأول النهي عن قربان الصلاة في حال السكر. والأمر الثاني دخول المسجد والمكث فيه إلا إذا كان عبر سبيل. دخول الجنب المسجد والمكث فيه إلا إذا كان عبر سبيل. ويقول يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. وهذا في بيان حد السكران هو الذي لا يعلم حده أنه هو الذي لا يعلم ما يقول. ويدل على أن الصلاة لا تصح إلا مع العقل وأن الإنسان إذا فعل فقد العقل فلا تصح صلاته. ولهذا فإن الصلاة لا تجب على المجنون ولا على النائم، ما تصح من الصلاة النائم ولا المجنون ولا الصبي ولا الكبير المخرف الذي خرف، هؤلاء كلهم ليس عليهم الصلاة لأنهم لا يعقلون. وكذلك السكران لا تصح منه الصلاة، السكران والمجنون والنائم والصبي ومن زال عقله بغيبوبة وكذلك أو بكبر وخرف، هؤلاء كلهم ليس عليهم الصلاة. ولكن النائم والمغمى عليه إذا كان حد إذا كانت مدة قصيرة فإنه يقضي الصلوات يوم يومين إلى ثلاثة أيام، كان جاء عن عمار رضي الله عنه ومن العلماء قال يوم إلى ثلاثة أيام، وما زاد عن ذلك فلا يقضى لأنه مرفوع عنه القلم. غيبوبة طويلة أسبوعين أو ثلاثة أو جنون وما أشبه ذلك فإن هذا وكذلك من زال عقله ليس عليه صلاة. ولا جنوب إلا عابري سبيل حتى تنفسلوا، وفي دليل على تحريم مكث الجنوب والحائض النصف من المسجد إلا إذا كان عابر سبيل، يعني كان يمر من باب إلى باب أو يتناول شيئا ثم يخرج حتى تنفسلوا. وفي دليل بيان الغاية التي يحرم فيها قربان السكران الصلاة، وهو أنه الغاية حتى يعلم ما يقول، فإذا علم ما يقول وزال عن السكر فإنه يصلي. وكذلك الجنوب لا يدخل المسجد ولا يدخل حتى يغتسل، فإذا اغتسل جاز له الركن. ثم قال فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فيه بيان الحدثين الأصغر والأكبر، وأنه الإنسان إذا أصابه حدث أصغر أو أكبر فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء أو يتوضأ بالماء إلا إذا عجز، إذا لم يجد الماء فإنه في التيمم الحد الأكبر والحد الأصغر. والتيمم عن الجنابة والتيمم عن الحد الأصغر واحد، ضربة واحدة كما في حديث عمار، ضربة واحدة يضرب الأرض بيديهم ورجلهم إلى الأصابع ضربة واحدة ثم يمسح بهما وجهه ويغسلها من كفيه، الحد الأصغر والحد الأكبر ضربة واحدة. ومن العلماء من قال ضربتهم ضربة الوجه وضربة اليدين، جاء في الحديث لكل الصواب ضربة واحدة، حديث عباس حديث عمار حديث صحيح متفق عليه وهو الشيخان، وهو أنه يكفي بضربة واحدة. وإن كنتم مرضى أو المريض فينتقل إلى له أن يتيمم، واختلف العلماء في المرض الذي يتيمم معه، فقيل هو المرض الذي لو استعمل الماء لزال عضو من أعضائه، لزال عضو أو حدث في شيء عيب أو يتأخر شفاؤه من المرض بسبب استعماله الماء. الأطباء إذا استعملت الماء يمكن تشرب مرضك تحتاج إلى أسبوع، وإذا استعملت الماء يمكن تحتاج إلى شهرين، هذا لا يستعمل الماء يتيمم. ومن العلماء ما قال كل مرض، والصواب أن المرض الذي يشق معه استعمال الماء إما أنه لا يستطيع أو أن الماء يزيد في مرضه أو يؤخر برعه من أمن الشفاء. وكذلك إذا كان على سفر أو على سفر، إذا كان سفر مسافر أو جاء أحد منكم من الغائط حدث الأصغر رجل البول أو الغائط أو لمستم النساء، اختلف العلماء في الممارسة، والصواب أن المراد بالممارسة الجماع أو لمستم، وفي قراءة أو لمستم قيل المراد به المس جس باليد، وأن مس المرأة ينقض الوضوء، وهذا قول الراجح، والصواب أن المراد الجماع هنا. يعني لك الله الحدث الأصغر وقال إن كنتم مرضى أو على سبيل أو جاء أحد منكم الغائط أو فلم تجدوا ماء، هذا الحدث الأصغر. ثم قال أولى مثل النساء هذا الحدث الأكبر، فلم تجدوا ماء فتيمموا، ففي دليل على أنه يتيمم الحدث الأكبر والحدث الأصغر إذا لم يجد الماء أو إذا كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء، فتيمموا صعيدا طيبا. والصعيد الطيب هو التراب، وقيل هو ما تصعد على وجه الأرض. وقولوا فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه في آية العمران يدل على أنه لا بد أن يعلق باليدين تراب حتى يمسح بهما وجهه ويديه، فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه. هنا قال فامسحوا وجوهكم وأيديكم، إن الله كان عفوا غفورا. ومن عفوه سبحانه وغفرته أنه سبحانه وتعالى عفى عن المريض فأباح له التيمم وكذلك من فقد الماء، هذا من عفوه سبحانه وتعالى ومغفرته لعباده. هذه تلك كلمة عظيمة، خاطب الله المؤمنين باسم الإيمان ووجه إليهم النهي، حرم عليهم قدر الصلاة في حال السفر، حرم على الجنب المكتب المسجد حتى يغتسل، بين الله سبحانه أن المريض وكذلك المحدث ومن عليه جنابة إذا فقد الماء فإنهم يتيممون، وكذلك من عجب عن استعماله من المرضى. نعم
الله عليكم. هذا السائل يقول في الحديث إن هذا الدين بدأ غريب وسيعود غريبا كما بدأ الحديث، السؤال زيادة الذين يحيون سنتي ويعلمونها الناس هل هي صحيحة؟
في هذا الحديث لا أعلم أنه في هذا الحديث بدأ الإسلام عليه وسلم كما بدأ فطب الغرباء، وفي لفظ قيل الذين يصلحون إلى فسد الناس، وفي لفظ الذين يصلحون ما فسد الناس، وفي نفس هم قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، وفي هم النزاع من القبائل، هذا بيان للغرباء. أما هذه الزيادة ما عرفنا في هذا الحديث.
الله عليك. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
أختي الكبرى قد رضعت من حليب أولاد عمي، فأصبحت أختهم من الرضاعة، ومن يومين تمت ملكة ولد عمي من أختي الصغرى، فكان كلام من القريبات أن أختي الكبرى سبق وأن أعطت فديها لأختي الصغرى وهي بعمر سنة ونصف في مرة واحدة. وعند سؤال أختي الكبرى والوالدة ذكروا التالي عن وضع الرضاعة، أن أختي الكبرى أعطت الثدي لأختي الصغرى لوقت قصير، وكانت أختي الصغرى نائمة، وحلفت بالله أنها لم تأخذ منه إلا قليلا وهي مراقبة للموقف وقد تذكره تماما، وذكرت أنها ثديها كان متحجرا بمعنى أنه لا يعمل. الأمر الثالث ذكرت يقول زوج أختي الكبرى خلال السنوات الماضية لا يعترف به محرمة أبو رضاعة لأختي الصغرى، أفتونا مأجورين حول مشروعية الرضاعة والعقد الذي تم. السلام عليكم.
هذه مسألة ما يكفي فيها الفصوى في هذا، ولكن على السائل أن يذهب إلى الإفتاء ويبين لهم الآن بيانا واضحا والكيفية ومدة الرضاعة وقاعدة في الرضاعة، هل أن الرضاع ينتشر في المرضعة نفسها وفي الرضيع الولد المرتضع وفي أقارب المرضعة وفي أقارب الرضيع فقط دون أقارب الرضيع من النسب، فإذا أرضعت امرأة طفلا خمس رضعات حولين كانت أما لها من الرضاعة ثبت في المرضعة، وكان أبناؤها وبناتها أخذ لهم من الرضاعة، وكان أبوها جده من الرضاعة، وكان زوجها أبوه من الرضاعة، وكان إخوتها أخواله من الرضاعة، وكذلك أرضعت تنتشر الحرة في الرضيع نفسه وأولاده. أما إخوة الرضيع من النسب فلا علاقة لهم بالرضيع، فيجوز للشخص المرضع أن يزوج أخاه من النسب أخته من الرضاع، ويقال رجل زوج أخاه أخته كيف ذلك؟ هذا شخص طلع من امرأة فصارت أبناءها وبناتها أخوته، فزوج أخوه من النسب أخته من الرضاع ولا ضر، وكذلك أبوه من النسب ما له علاقة في هذا، وأمه من النسب ويأخذ من النسب ليس لهم علاقة بالرضاع. الحرة تنتشد في المرضعة نفسها وفي أقاربها وفي الرضيع نفسه وأولاده. أما هذا المثل الذي ذكر السائل هذه فيها يحتاج إلى أنه فيها إشكال وفيها كلام كثير، لا بد أن يذهب إلى الإفتاء حتى يبين هذه الأشياء بيان واضحا ويتوفى إن شاء الله. نعم.
الله عليك. يقول قول الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، السؤال أحسن الله إليكم ما تفسير هذه الآية وعلى من تكون الكفارة ومتى تسقط الكفارة والقضاء؟
كثير من العلماء يرى أن هذه الآية منسوخة، وأن هذه في أول الإسلام لما شرع الله صيام رمضان كان الإنسان مخير بين أن يصوم وبين أن يطعم، إن شاء صام اليوم وإن شاء طعامه مسكين، ثم نسخ ذلك فأوجب الله تعالى على المستطيع الصيام في قول شهر رمضان الذي نزل في القرآن، ثم قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه الآية نسخت الآية. وقال ابن عباس وجماعة منسوخة، قال إنما هي الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيع أن يصوم ويمانع عن كل يوم مسكينة.
أحسن الله إليك. يقول: ما حكم القراءة من المصحف في صلاة الليل؟
لا بأس صلاة الليل، صلاة التراويح إذا كان سنصلي صلاة طويلة أو نقرأ من المصحف. كانت عائشة رضي الله عنها يصلي بها مولاها ذكران ويقرأ من المصحف. أما صلاة الفريضة وصلاة النافلة نوافل صلاة لا يحتاج إلى حمل المصحف، يقرأ الإنسان فاتحة أو يتيسر، لا حاجة إلى الفرائض يعني على التخفيف. لكن في قيام الليل إذا كان يصلي صلاة طويلة أو صلاة التراويح لا بأس أن يحمل المصحف ويقرأ، لأنه يحتاج إلى هذا. السؤال الأخير:
أحسن الله إليك، ما هو حكم من أصيب بمرض السرطان في كبده ورئتيه ومات من المرض، أهو يدخل في المبطون أم لا؟ وإذا كان المبطون هل يطبق عليه أحكام الشهيد من عدم التغسيل والدفن؟
المبطون داء البطن، إذا كان السرطان داء البطن يدخل، لا هو شهيد في الفضل لكن يغسل ويصلى عليه. الشهيد الذي لا يغسل هو شهيد المعركة، الذي قتل هذا هو الذي يغسل ويصلى عليه. أما المبطون والغريق والحريق و والمعرفة مثل الجوحة هؤلاء الشهداء في الفضل والأجر، لكن يغسلون ويصلى عليهم. وفق الله جميع طاعته وفق الرجل وصلى الله عليه وسلم.